أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام إن شاء الله تعالى في تحديد منتصف الليل. اختلف الفقهاء في تحديد منتصف الليل على قولين. القول الأول أن منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس. القول الثاني أن منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. وفرق بين القولين، يعني ممكن إذا نجيب مثال نقول غروب الشمس ساعة 6، وطلوع الشمس أيضا ساعة 6، والفجر ساعة 4. على القول الأول منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس 6 و6 12 ساعة، فيكون منتصف الليل ساعة 12. بينما على القول الثاني من نجي نشوف غروب الشمس ساعة 6 وطلوع الفجر ساعة 4، هذه 10 ساعات، ناخذ نصها 5 ساعات، نضيف الخمس ساعات على ساعة 6 المغرب، يكون منتصف الليل ساعة 11. فعلى القول الأول يكون منتصف الليل ساعة 12، وعلى القول الثاني يكون منتصف الليل ساعة 11. إذن فرق بين القولين. القول الأول يقول به جمع من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي رحمه الله، والقول الثاني يقول به جمع من الفقهاء ومنهم السيد السيستاني. هنا يأتي سؤال، هل هناك أثر لهذا التحديد؟ سواء أقلنا أن منتصف الليل هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس، أو هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، أكو أثر شرعي يترتب على هذا التحديد؟ الجواب نعم، هناك مسائل شرعية مهمة ترتبط بهذا التحديد. منها نهاية وقت صلاتي المغرب والعشاء للإنسان المختار اللي ما عنده عذر. صلاة المغرب والعشاء، صلاتا المغرب والعشاء لهما وقت بداية ولهما وقت نهاية. بداية وقت صلاتي المغرب والعشاء عند ذهاب الحمرة المشرقية، تقريبا ربع ساعة بعد غروب الشمس الحمرة المشرقية تغيب وتذهب من السماء، فيبدأ وقت صلاتي المغرب والعشاء. هذا بالنسبة للبداية. لكن السؤال، إلى متى عند مجال الإنسان يصلي المغرب والعشاء؟ هل وقتهما ينتهي عند منتصف الليل، أو الوقت يمتد إلى الفجر؟ هنا الفقهاء قايلين الناس على قسمين، أكو بعض الناس عندهم أعذار وأعذارهم ما تزول إلا بعد نص الليل، بهالحالة أصحاب الأعذار عندهم مجال يصلون المغرب والعشاء إلى أذان الفجر. شلون مثلا أصحاب الأعذار؟ واحد كان نايم العصر وما فتح عينه من النوم إلا بعد منتصف الليل، ساعة واحدة بعد منتصف الليل قعد من النوم، يقوم يصلي المغرب والعشاء، يتوضأ ويصلي بنية الأداء، عند مجال إلى الفجر. أو امرأة مثلا كانت حائض وما نظفت من دم الحيض إلا بعد منتصف الليل، تقوم تغتسل غسل الحيض وتصلي صلاة المغرب والعشاء بنية الأداء، عندها مجال إلى الفجر. أو مثلا واحد كان مبنج مدخليه غرفة العمليات في المستشفى، العصر مدخليه غرفة العمليات وما فتح عينه من البنج إلا بعد منتصف الليل، مو مصلي المغرب والعشاء، يقوم يتوضأ، عند مجال إلى الفجر يجيب صلاة المغرب والعشاء. هذا الكلام بالنسبة لأصحاب الأعذار. أما الشخص اللي ما عنده عذر، قاعد لا هو مبنج في المستشفى ولا هو نايم، أذن المغرب والعشاء، يقول إش كثر عندي مجال أأخر في الصلاتين؟ الفقهاء قايلين المجال في التأخير إلى منتصف الليل مو إلى الفجر، لازم يؤدي الصلاتين قبل ما يصير منتصف الليل، فبحيث إذا أخر الصلاتين ما صلى المغرب والعشاء إلى أن صار منتصف الليل، هذا يعتبر إنسان عاصي مرتكب لذنب. زين يسأل يقول عرفنا أنا ارتكبت ذنب، أخرت الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، الآن أريد أصليها قبل الفجر، أصليها بنية الأداء أو القضاء؟ قايلين الفقهاء خلي يصليها بنية القربة المطلقة، يعني لا ينوي الأداء ولا ينوي القضاء، يقول أصلي صلاة المغرب قربة إلى الله، أصلي صلاة العشاء قربة إلى الله. فما ينوي الأداء ولا ينوي القضاء، لكن يعتبر عاصي لأنه أخر الصلاتين إلى ما بعد منتصف الليل. إذن شنو صار الفرق بين أصحاب الأعذار وغير أصحاب الأعذار؟ صار أكو فرقين. أصحاب الأعذار أولا ماكو عليهم إثم ومعصية، وثانيا يصلون بنية الأداء، عندهم مجال إلى الفجر. أما غير أصحاب الأعذار أولا عليهم ذنب وإثم، مرتكبين معصية، وثانيا إذا صلوا بعد منتصف الليل يصلون المغرب والعشاء بنية القربة المطلقة، لا بنية الأداء ولا بنية القضاء. زين، هنا يجي مورد كلامنا في هذه الحلقة اللي هو تحديد منتصف الليل. يسأل هذا الشخص اللي ما عنده أي عذر، يقول أنا أريد أخر الصلاة إلى آخر وقتها، قبل لا يصير منتصف الليل أصلي المغرب والعشاء، متى يصير منتصف الليل؟ هنا نسأل، نقول له من تقلد؟ فإذا كان مرجعه يقول منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس، هذا راح يكون عنده مجال وسعة أكثر من الشخص الآخر اللي يقلد مرجع يقول منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. يعني على طريقة المثال اللي ذكرناه أنه المغرب ساعة 6 وطلوع الشمس ساعة 6 والفجر ساعة 4، لو فرضنا هالشكل كان الوضع مثلا في مكان معين في بلاد معينة في موسم معين هالشكل الأوقات، يكون هذا الأول اللي يقلد من يقول بالقول الأول عنده مجال صلاتي المغرب والعشاء إلى ساعة 12، بينما الشخص الثاني اللي يقلد من يقول بالقول الثاني لازم يصلي المغرب والعشاء قبل الساعة 11. فشلون صار أثر؟ هذا أثر عظيم. هم هالشخصين لو قاموا يصلون ساعة 11:30، الأول يصليها أداء وما عليه إثم لأن مرجعه يقول له عندك مجال إلى ساعة 12، الثاني يعتبر مأثوم ويصلي بقصد القربة المطلقة لا ينوي الأداء ولا القضاء. ليش؟ لأن مرجعه يقول له أنا عندي من ساعة 11 صاير منتصف الليل. إذن من المسائل التي لها ارتباط بتحديد منتصف الليل وقت صلاتي انتهاء وقت صلاتي المغرب والعشاء للإنسان المختار الذي ليس له عذر. هنا بما أنه تكلمنا عن وقت الصلاة وأنه الإنسان عنده مجال يصلي الصلاة إلى قبل أن ينتهي وقتها، من باب النصيحة واحد يذكر أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن لا يأخر صلاته إلى آخر الوقت، خلي يحاول يصلي الصلاة بأول الوقت، أو إذا أخرها يأخرها شوية لا يخليها في آخر الوقت. أجر الصلاة في أول الوقت مو مثل أجر الصلاة في آخر الوقت، خصوصا إذا الإنسان يعتاد على هالأمر دائما يخلي صلاته بآخر الوقت. هذا الإنسان اللي يعتاد على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت دائما ربما يدخل تحت عنوان المستخف بالصلاة. وكلكم سامعين حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. هذه الإنسان خلي يحسب حسابها لا يأخر الصلاة إلى آخر وقتها دائما، خصوصا إذا كانت الأسباب تافهة. ليش ما تقوم تصلي أول الوقت؟ يقول قاعد أتابع المباراة أو قاعد أتابع الفيلم، وكل يوم هذه حالته، يبدي وقت الصلاة تشوفه قاعد أمام التلفزيون ما يتحرك، يسمع الأذان أبدا ما يتحرك، يظل لو يتابع مباراة لو يتابع فيلم أو مسلسل إلى أن قريب يصير منتصف الليل تشوفه يركض للحمام يروح يتوضأ يريد يصلي المغرب والعشاء قبل لا يصير منتصف الليل. هذا شيء سيء جدا. أو مثلا بعض المؤمنين اللي أخر الصلاة عن وقتها أو ما يحضر للمسجد بسبب التجارة، عنده متجر، عنده مؤسسة، شركة يربح منها أموال، هذا شيء جيد أنه الإنسان يكون عنده شركة ومؤسسة يربح منها أموال، لكن أيضا خلي راعي أنه التجارة لا تسبب عائق بينه وبين الصلاة في أول وقتها، بينه وبين الصلاة في المسجد، بينه وبين الصلاة جماعة. هذه من الأمور المؤسفة اللي نشوفها اليوم بالمجتمع، نشوف كثير من الناس ضعاف الحال، فقير تشوفه يجي يصلي في المسجد يجمع له رصيد ليوم القيامة، وتشوف واحد الله عز وجل فاتح عليه أبواب الرزق عنده ملايين من الدنانير، مع هذا تشوفه ما يحضر للمسجد ما يصلي جماعة، كل ما تسأله وينك ما نشوفك في المسجد، يقول شو سوي أنا بالشركة بالمؤسسة بالتجارة. زين، الله عز وجل فتح عليك أبواب الرزق، صار عندك هالملايين، ما تقدر ترتب نفسك تروح للشركة في غير وقت الصلاة؟ رتب نفسك روح للتجارة، لكن من يصير وقت الصلاة اترك التجارة وتعال إلى الصلاة. في القرآن الكريم الله عز وجل يذكر آية يذم فيها الناس اللي يتركون الصلاة ويروحون خلف التجارة، يلهثون خلف الأموال. الله عز وجل يقول في القرآن: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذه رواية تنفع كل إنسان تاجر، خلي يسمعها وبدقة، خلي يدقق في معاني هذه الرواية. الإمام الرضا عليه السلام في الرواية يقول: وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوما ومدحهم فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكان هؤلاء القوم يتجرون فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر فيصلي. اللي بس يصلي وما يتجر هذا إلى وضع، واللي يتجر وما يصلي في أول الوقت هذا هم إلى وضع. الأفضل من هالاثنين أنه الإنسان يتجر ولكن وقت الصلاة يذهب إلى الصلاة. يمكن أكثركم سامعين بقصة ثعلبة، ثعلبة ابن حاطب. هذا الرجل كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وكان رجل فقير ضعيف الحال. مضمون الرواية أنه كان يحضر خلف رسول الله يصلي الصلوات الخمس اليومية، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. يوم من الأيام إجا للنبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. النبي قال: يا ثعلبة ابق على ما أنت عليه، قليل تؤدي شكره أفضل من كثير قد لا تؤدي شكره. سكت ثعلبة راح. بعد مدة اجى مرة ثانية للنبي قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. النبي قال: يا ثعلبة ليش ما يكون لك أسوة حسنة بي؟ أنا رسول الله قاعد أعيش مثل ما يعيشون أضعف الناس، أجوع يوما فأسأل الله وأشبع يوما فأشكر الله، خلي يكون لك أسوة بي. راح ثعلبة استمر على وضع يجي يصلي خلف النبي. مرة ثالثة جاء إلى النبي قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، وإني أعاهد الله عز وجل إن رزقني مالا أؤدي أي تكليف شرعي يرتبط بالأموال، هذا عهد بيني وبين الله عز وجل. رفع النبي يديه نحو السماء، دعا لثعلبة، قال: اللهم ارزق ثعلبة مالا كثيرا. دعاء النبي الله عز وجل يستجيبه، صارت الأموال تتكاثر عند ثعلبة. ذاكرين أنه كان يعمل في رعي الأغنام، الأغنام صارت تتكاثر عنده بشكل غير طبيعي. الرواية تقول صارت تتكاثر مثل الدود، في رواية أخرى تقول صارت تتكاثر الأغنام عنده مثل النمل. هو بنفسه يراعي الأغنام، فقل مجيئه إلى المسجد. هذه أول خطوة، كان يجي للصلوات الخمس اليومية بس قام يجي صلاة الظهر والعصر، أما المغرب والعشاء والصبح ما يجي للمسجد. كثرت أغنامه أكثر وأكثر، طلع خارج المدينة يرعاها. بعد ما قام يجي المسجد إلا يوم الجمعة الظهر، فقط يوم واحد بالأسبوع. بعد استمرت الأغنام تكثر وتتكاثر عنده، ابتعد راح في مكان بعيد في الصحراء هناك يرعى الأغنام. بعد ما قام يجي المسجد نهائيا، النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام سأل عنه، سأل الصحابة قال لهم: أين ثعلبة؟ قالوا: يا رسول الله ثعلبة مشغول بالأغنام بالتجارة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. ثم نزلت فريضة الزكاة، النبي التفت إلى الجبات، هذول يروحون يجمعون الزكاة، قالهم: روحوا إلى أصحاب الأنعام، أصحاب الإبل، أصحاب البقر، أصحاب الغنم، شوفوا حسبوا شنو عندهم وأخذوا منهم الزكاة الواجبة عليهم، ومروا على ثعلبة، ترى ثعلبة أكو عهد بينه وبين الله عز وجل، أي تكليف شرعي في أموال مستعد يدفع، هو عاهد الله على ذلك. قاموا الجبات راحوا إلى أصحاب الأنعام بلغوهم عن نزول فريضة الزكاة، كلهم دفعوا قالوا سمعا وطاعة، خذوا المفروض شنو تأخذون من إبلنا من بقرنا من غنمنا، دفعوا. خلصوا الجبات إجوا إلى ثعلبة قالوا له: يا ثعلبة أكو فريضة نزلت اسمها فريضة الزكاة ولازم ناخذ من أغنامك. هذا كان بخيل شحيح نسى أن الأغنام اللي عنده كلها كانت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله. اعترض على هذا الحكم، قال: وهل الزكاة إلا أخت الجزية؟ اليهود والنصارى تأخذون منهم جزية لأنهم كفار، إحنا مسلمين تأخذون منا شيء اسمه زكاة، هو أخت الجزية تسموه زكاة وتأخذون منا أموال؟ قالوا له: ثعلبة، تعترض على أمر الله عز وجل؟ أنت بينك وبين الله عهد إنك تدفع، يلا ادفع الزكاة. قال: مو مستعد أدفع. قالوا له: أكيد نبلغ النبي؟ قال: إيه، أنا ما أدفع الزكاة. فعلا الجبات رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له: للنبي ترى ثعلبة رفض أن يدفع الزكاة. فنزل جبرائيل بهذه الآيات على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. الآيات الكريمة تقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا قرآن نزل يذم ثعلبة، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. هذه الإنسان خلي يحسب حسابها، لا يأخر الصلاة إلى آخر وقتها بسبب أمواله وتجارته. نرجع إلى مسألتنا، مسألة تحديد منتصف الليل. قلنا من الآثار، من المسائل اللي تترتب على هذا التحديد، مسألة نهاية وقت صلاتي المغرب والعشاء. مسألة أخرى أيضا ترتبط بهذا التحديد، وهي مسألة وقت صلاة الليل. صلاة الليل هذه الصلاة العظيمة اللي الله عز وجل في القرآن يذكرها، والروايات الشريفة الكثيرة تتكلم عن صلاة الليل وما لها من فضل عند الله عز وجل. القرآن الكريم يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفي الروايات في وصية النبي صلى الله عليه وآله للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما يصل إلى ذكر صلاة الليل يكرر الجملة 3 مرات، يقول له: يا علي، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. وهذه صلاة الليل لها آثار في الدنيا قبل آثارها في الآخرة، تبيض الوجه وتضيء الوجه. اللي في مضمون الرواية سألوا الإمام زين العابدين عليه السلام، قالوا له: يا ابن رسول الله، ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها؟ فقال الإمام زين العابدين عليه السلام: إنهم خلوا مع ربهم فكساهم الله من نوره. ومن آثار صلاة الليل أنها تجلب للإنسان الرزق. في مضمون رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: كذب من زعم أنه يصلي بالليل ويجوع في النهار، فإن الله عز وجل ضمن صلاة الليل رزق النهار. اللي يصلي صلاة الليل يحصل الرزق في النهار، لا يقول أنا أصلي صلاة الليل وأجوع في النهار، مو ممكن هذا الشيء يحصل. منين يجي الرزق؟ يجي من الله عز وجل. شلون؟ ما ندري. يكون الإنسان متقي ويلتزم بصلاة الليل يشوف هذا الأثر العظيم. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ما ورد في فضل وأهمية صلاة الليل. أما كيفيتها فهي عبارة عن 11 ركعة، 8 ركعات بنية صلاة الليل، وركعتين بنية الشفع، وركعة واحدة بنية الوتر. وطبعا هذه نافلة، يقدر الإنسان يصليها من جلوس حتى لو يقدر يوقف، إلها أحكام النوافل، ويقدر الإنسان يصليها وهو ماشي ويومئ للركوع والسجود، ومو ملزم يؤدي القنوت فيها، القنوت أساسا مستحب. حتى في ركعة الوتر، هذه ركعة الوتر وركعتين الشفع مهمات. احنا ذكرنا الآية الكريمة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الله عز وجل ذكر نافلة الليل في القرآن، وأيضا ذكر الشفع والوتر وأقسم بهما في سورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هذا قسم بالشفع والوتر. في صلاة الوتر لازم الإنسان يسوي قنوت؟ لا، مو لازم، يقدر بس يقرأ الحمد حتى بدون، يقرأ الحمد بعدين يركع ويسجد سجدتين يتشهد ويسلم. لكن الأفضل أنه يجيب القنوت، وكل ما يطول بالقنوت فهو أفضل وأفضل. في مضمون الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. الإنسان اللي يطول في القنوت في قنوت الوتر هذا له الشكل أثر أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. وأكو أذكار مستحب واحد يقراها في قنوت الوتر: 70 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه، 7 مرات هذا مقام العائد بك من النار، 300 مرة العفو، يدعو ل40 مؤمنا، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، يجيب أسماء 40 من المؤمنين. هذه كلها مستحبات في قنوت الوتر. أكو أدعية أيضا في كتاب الباقيات الصالحات للشيخ القمي، أواخر الباقيات الصالحات، يذكر دعاء يؤتى به في قنوت الوتر: إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك وقد قصدته على ثقة بك، إلى آخره. زين، هذه فضل صلاة الليل وكيفية صلاة الليل. يجي السؤال بالنسبة لوقت صلاة الليل. المعروف والمشهور بين الفقهاء أن وقت صلاة الليل يبدأ عند منتصف الليل، يعني ما يقدر الإنسان يصلي صلاة الليل قبل منتصف الليل، هذا الرأي المشهور والمعروف في الفقه. لكن في فقهائنا المعاصرين من يجيز للإنسان أن يأتي بصلاة الليل من أول الليل حتى بدون عذر، مو مثلا هو شاب تمنعه رطوبة رأسه يدري إذا نام مبكر ما يقدر يقوم لصلاة الليل، أو مسافر ويدري بنفسه ما يقدر يصلي بعد منتصف الليل. أكو فقهاء يستثنون هذول الأشخاص. لا، هذا الرأي الثاني يقول كل إنسان حتى اللي ما عنده أي عذر يقدر يصلي صلاة الليل من أول الليل، من صار وقت المغرب والعشاء يقدر يصلي، مو إلا ينتظر نص الليل. وهذا الكلام يقول به السيد السيستاني والشيخ الوحيد الخراساني. طبعا هذا في باب فرج للمؤمنين. أنا قبل أيام واحد من المؤمنين كان يسألني هالمسألة، قال لي أنه أنا دائما ألتزم أصلي صلاة الليل، لكن في الفترة الأخيرة صار عندي دوام الصبح والعصر، فأرجع البيت المغرب بعد من أصلي المغرب والعشاء وأتعشى ساعة 9-9:30 ما أتحمل أريد أنام، فقاعد تفوتني صلاة الليل، ما أقعد من النوم إلا الفجر، ماكو حل. فسألته قلت له منو تقلد؟ قال أقلد السيد السيستاني. قلت له السيد السيستاني عنده صلاة الليل وقتها يبدأ من أول الليل، فتقدر أنت من أول الليل تصليها. هذا استانس كأنه باب فرج وفتح له، قال هذا أحسن شيء، أنا أرجع البيت أصلي المغرب والعشاء على طول بعد صلاة العشاء أصلي صلاة الليل وبعدين أتعشى وأنام. إذا على هذا الرأي صلاة الليل وقتها يبدأ من أول الليل. لكن إذا أخذنا بالرأي المشهور بالفقه أن صلاة الليل يبدأ وقتها بعد منتصف الليل، هنا تجي مسألتنا أهمية تحديد منتصف الليل. نشوف أنه نص الليل هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس، أم هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. هنا يبين الأثر على المثال اللي جبناه أنه 11 و12. هذا الشخص اللي يقلد من يقول أنه منتصف الليل نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس ما يقدر يصلي صلاة الليل إلا بعد الساعة 12. أما اللي يقلد الفقيه الآخر اللي يقول نصف الليل هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر اللي على المثال اللي جبناه يكون ساعة 11، من ساعة 11 يقدر يصلي صلاة الليل. فبين أثر هذا التحديد. هذه أيضا مسألة شرعية أخرى ترتبط بتحديد منتصف الليل. مثال آخر ونختم به الكلام إن شاء الله تعالى: كل عمل واجب أو مستحب يرتبط بمنتصف الليل نحتاج إلى هذا التحديد. عمل واجب، افترض واحد نذر بهالطريقة، سوى النذر قال لله علي إذا قضيت حاجتي أنا أعقد مجلس باسم الإمام الحسين في ليلة الجمعة بعد منتصف الليل، والله قضى حاجته، الآن لازم يؤدي النذر بهذه الطريقة، يعقد مجلس باسم الإمام الحسين في ليلة الجمعة بعد منتصف الليل. فيجي يسأل يقول منتصف الليل متى حتى أنا أعقد المجلس؟ هنا نقول له من تقلد؟ نشوف على رأي المرجع اللي قلده نحدد له، نقول له منتصف الليل في الساعة الفلانية، نشوف مرجعه ممن يقول بأن منتصف الليل نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس أو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. هذا مثال عمل واجب أو عمل مستحب. أكو أحيانا واحد يقرأ، أنا مر علي كلام في موجود في مفاتيح الجنان أنه أكو صلاة في ليلة المبعث النبوي الشريف يؤديها الإنسان قبل منتصف الليل، فيجي نفس السؤال أنه متى منتصف الليل حتى أنا أؤدي هالصلاة في ليلة المبعث قبل لا يصير منتصف الليل؟ نفس الكلام نعيده، نشوف من يقلد ونحدد له الساعة اللي يكون صار فيها منتصف الليل فيؤدي هذه الصلاة قبل أن يأتي هذا الوقت. إذا تبين أنه تحديد منتصف الليل له أهميته، والعديد من المسائل الشرعية ترتبط بهذا التحديد، وأنه هل هو من غروب الشمس؟ هل نحسب نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس، أو نحسب نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.